بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على عبد الله ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فيقول الإمام الحافظ أبو الفداء إسماعيل بن عمر بن كثير رحمه الله تعالى في غزوة بدر قال: وعدل رسول الله صلى الله عليه وسلم الصفوف، ثم رجع إلى العريش هو أبو بكر وحده، وقام سعد بن معاذ وقوم من الأنصار على باب العريش يحمون رسول الله صلى الله عليه وسلم، وخرج عتبة بن ربيعة وشيبة بن ربيعة والوليد بن عتبة ثلاثتهم جميعا يطلبون البراز، فخرج إليهم من المسلمين ثلاثة من الأنصار وهم عوف ومعوذ ابن عفراء وعبد الله بن رواحة، فقالوا لهم: من أنتم؟ فقالوا: من الأنصار. فقالوا: أكفاء كرام، وإنما نريد بني عمنا. فبرز لهم علي وعبيدة بن الحارث وحمزة رضي الله عنهم، فقتل علي الوليد، وقتل حمزة عتبة وقيل شيبة، واختلف عبيدة وقرنه بضربتين، فأجهد كل منهما صاحبه، فكر حمزة وعلي فتمم عليه، واحتمل عبيدة وقد قطعت رجله، فلم يزل قميتا حتى مات بالصفراء رحمه الله تعالى ورضي عنه. وفي الصحيح أن عليا رضي الله عنه كان يتأول قوله تعالى: هذان خصمان اختصموا في ربهم، في برازهم يوم بدر. ولا شك أن هذه الآية في سورة الحج وهي مكية، ووقعة بدر بعد ذلك، إلا أن برازهم من أول ما دخل في معنى الآية.
نعم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله وسلم عليه وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، لا يزال الحديث ماضيا في ذكر غزوة بدر الكبرى التي وقعت في السنة الثانية من هجرة نبينا الكريم صلى الله عليه وسلم، وقد مر معنا في درسنا الماضي جملة من أحداث هذه الغزوة. قال هنا رحمه الله تعالى: وعدل رسول الله صلى الله عليه وسلم الصفوف، أي صفوف المسلمين تهيئة للقتال، فعين لكل موضعه ولكل مكانه، منهم من هو في المقدمة ومنهم من هو في الساقة، عين لكل مكانه وعدل عليه الصلاة والسلام صفوف المسلمين لملاقاة الأعداء. وبعد أن عدل الصفوف وهيأها وتجهزوا للقتال، رجع عليه الصلاة والسلام إلى العريش هو أبو بكر وحده. وعرفنا أن هذه خصيصة لأبي بكر رضي الله عنه، كما قال ابن كثير رحمه الله تعالى أن هذه خصوصية لأبي بكر رضي الله عنه، كما كانت له الخصوصية مع النبي صلى الله عليه وسلم في غار حراء. قال: وقام سعد بن معاذ وقوم من الأنصار على باب العريش يحمون رسول الله صلى الله عليه وسلم. وكانت العادة جرت قبل بدء القتال أن تكون هناك مبارزة، يبرز أعيان من الطرفين المتقاتلين ويتبارزون في ساحة القتال، وبعد ذلك تنشب المعركة ويحمى الوطيس. فيقول: وخرج عتبة وشيبة ابن ربيعة والوليد بن عتبة من أعيان المشركين وكبرائهم. وقد مر معنا قريبا في آخر الصفحة الماضية أن عتبة بن ربيعة وحكيم بن حزام كان في محاولة شديدة مع الكفار في أن يرجعوا عن القتال، وحاولوا في ثنيهم عن ذلك، وأبى أبو جهل إلا القتال، وفي آخر الأمر أمر عمرو بن الحضرمي أمر ابن أخي عمرو بن أو أخي عمرو بن الحضرمي أن يطلب الثأر لأخيه وأن يطالب بدم أخيه، فكشف عن عورته وأخذ يصرخ وعمراه فبدأ القتال. فعتبة ابن ربيعة وحكيم بن حزام كان في محاولة شديدة مع الكفار أن يرجعوا عن القتال، ولما لم يتم هذا الأمر برز عتبة ابن ربيعة في الثلاثة الذين برزوا وقتل في هذه المبارزة. حكيم بن حزام كتب الله سبحانه وتعالى له النجاة، كتب الله عز وجل له النجاة، ولم يحصل له قتل في تلك الغزوة وإنما نجاه الله سبحانه وتعالى، ثم من الله سبحانه وتعالى عليه بالإسلام فأسلم عام الفتح، أسلم عام الفتح. فلاحظ يعني المنة العظيمة، هو وعتبة بن ربيعة في محاولة مع المشركين ثم عزم معهم على القتال ودخلوا المعركة، لكن عتبة بن ربيعة برز وقتل في أول من قتل في هذه المعركة. وحكيم بن حزام رضي الله عنه من الله عز وجل عليه فنجا في هذه المعركة التي قتل أعيان الكفار فيها وكبرائهم، لكن الله سبحانه وتعالى نجاه ومن عليه بالإسلام في عام الفتح. وكان رضي الله عنه كما جاء في ترجمته في الإصابة لابن حجر، كان رحمه الله رضي الله عنه إذا اجتهد في اليمين في الحلف بالله عز وجل يقول في يمينه والذي نجاني يوم بدر، في حلفه بالله سبحانه وتعالى يقول والذي نجاني يوم بدر، يحلف بهذه اليمين ذاكرا نعمة الله سبحانه وتعالى عليه العظيمة بالنجاة، لأن رفقاءه وأعيان المشركين الذين كانوا معه واحدا واحدا تساقطت رؤوسهم في تلك المعركة، ومن الله سبحانه وتعالى عليه بالنجاة وهداه الله سبحانه وتعالى للإسلام، فكان يذكر هذه النعمة العظيمة التي من الله سبحانه وتعالى عليه بها أن نجاه في من نجا، فكان إذا اجتهد في اليمين قال والذي نجاني يوم بدر. وعمر رضي الله عنه قيل في ترجمته أنه عاش 120 سنة، شطرها في الجاهلية وشطرها في الإسلام، 120 سنة عاش، فكان شطر أي نصف هذا العمر من حياته في الجاهلية والنصف الآخر في الإسلام. قال وخرج عتبة وشيبة ابن ربيعة والوليد بن عتبة ثلاثتهم جميعا يطلبون البراز يعني المبارزة، فخرج إليهم من المسلمين ثلاثة من الأنصار وهم عوف ومعوذ بن عفراء ابن عفراء وعبد الله بن رواحة. فقالوا لهم من أنتم؟ قالوا من الأنصار. قالوا أكفاء كرام، وإنما نريد بني عمنا، نطلب البراز والمبارزة مع بني عمنا. فبرز لهم علي بن أبي طالب وعبيدة بن الحارث وحمزة بن عبد المطلب عم النبي عليه الصلاة والسلام. وجاء في سنن أبي داود في رواية لهذا الحديث أن النبي عليه الصلاة والسلام عينهم، قال قم يا حمزة، قم يا علي، قم يا عبيدة بن الحارث، عينهم بأسمائهم وطلب منهم صلوات الله وسلامه عليه القيام، فبرزوا هؤلاء الثلاثة علي وعبيدة بن الحارث وحمزة بن عبد المطلب. لعلنا نذكر في صفحة 31 في صفحة 32 مر معنا في أول بعثين، في أول بعثين بعثهما عليه الصلاة والسلام، بعث حمزة بن عبد المطلب وبعث عبيدة بن الحارث، وبعث عبيدة بن الحارث، وهذان حمزة وعبيدة بن الحارث هما اللذان برزا للمقاتلة، وكان معهم علي بن أبي طالب رضي الله عنهم أجمعين. قال فقتل، قال فقتل علي الوليد أي الوليد بن عتبة، وقتل حمزة عتبة بن ربيعة وقيل شيبة، واختلف عبيدة وقرنه بضربتين، اختلف عبيدة وقرنه بضربتين، فأجهد كل منهما صاحبه، فكر حمزة وعلي عليه فتمم عليه، فتمم عليه قتلاه، واحتمل عبيدة وقد قطع رجله، يعني أصابه السيف في ضربة في رجله، قال فلم يزل طمثا، فلم يزل طمثا أي الجرح، ومعنى طمثا أي فاسدا، لم يزل الجرح على إثر هذه الضربة، الضربة المدمية لم يزل طمثا يعني لم يزل فاسدا، ومات رضي الله عنه متأثرا بهذه الإصابة في رجله رضي الله عنه، مات بالصفراء، والصفراء وادي مر معنا ذكره قريبا في انطلاقة النبي صلى الله عليه وسلم لهذه المعركة. وهذا الذي ساقه ابن كثير رحمه الله رواه الإمام أحمد في مسنده بإسناد صحيح. قال وفي الصحيح هو في البخاري أن علي رضي الله عنه قال أن علي رضي الله عنه كان يتأول قوله تعالى هذان خصمان اختصموا في ربهم في برازهم يوم بدر، يتأول الآية يعني يرى أن هذا البراز الذي حصل والمبارزة التي حصلت يوم بدر هي تأويل الآية، هي تأويل الآية، والآية متقدمة على ذلك، الآية مكية متقدمة على ذلك، ولهذا قال ابن كثير ولا شك أن هذه الآية في سورة الحج وهي مكية ووقعة بدر بعد ذلك، إلا أن برازهم من أول ما دخل في معنى الآية، أي أنه داخل ولا شك في عموم الآية، خصمان اختصموا في ربهم. وقد جاء في الصحيحين عن قيس بن عبادة قال سمعت أبا ذر يقسم قسما أن هذه الآية نزلت في بروز يوم بدر، كان يقسم أن هذه الآية نزلت في بروز يوم بدر، حمزة وعلي وعبيدة بن الحارث، وما من ريب أن هذا البروز داخل في عموم معنى الآية، وإن كانت الآية متقدمة في نزولها على متقدمة في نزولها على هذه الوقعة والحادثة، وجرت عادة السلف في بعض كتب التفسير أن يستعملوا هذا التعبير نزلت الآية في كذا، أي باعتبار أنه داخل في عموم الآية، داخل في عموم الآية نزلت في كذا، أي أنه داخل في عمومها. نعم.
قال رحمه الله ثم حمى الوطيس واشتد القتال ونزل النصر، واجتهد رسول الله صلى الله عليه وسلم في الدعاء وابتهل ابتهالا شديدا حتى جعل رداؤه يسقط عن منكبيه، وجعل أبو بكر يصرحه عليه ويقول يا رسول الله بعض مناشدتك ربك فإنه منجز لك ما وعدك، ورسول الله صلى الله عليه وسلم يقول اللهم إن تهلك هذه العصابة لا تعبد في الأرض، فذلك قوله تعالى إذ تستغيثون ربكم فاستجاب لكم أني ممدكم بألف من الملائكة مردفين، ثم أغفى رسول الله صلى الله عليه وسلم إغفاءه ثم رفع رأسه وهو يقول أبشر يا أبا بكر هذا جبريل على ثناياه النقع.
نعم. قال رحمه الله تعالى ثم حمي الوطيس واشتد القتال ونزل النصر. أي بعد أن قتل هؤلاء الثلاثة في البراز، حمي الوطيس، التقى الصفان وتلاحم الجيشان وبدأت المعركة في شدتها، ونزل النصر، نصر الله سبحانه وتعالى لأوليائه المؤمنين وحزبه المقربين. قال: واجتهد رسول الله صلى الله عليه وسلم في الدعاء وابتهل ابتهالا شديدا. والابتهال هو شدة المناجات والسؤال، وهذا فيه مكانة الدعاء العظيمة وشدة الحاجة إليه، وأن العبد مفتقر إلى الله سبحانه وتعالى في كل شؤونه، ومن ذلك في نصره على الأعداء، وما النصر إلا من عند الله. فالتجأ الرسول عليه الصلاة والسلام إلى الله يناجي ويدعو ويلح على الله سبحانه وتعالى في الدعاء، ويبتهل ابتهالا شديدا حتى جعل رداؤه يسقط عن منكبه. كان عليه الصلاة والسلام لابسا إزارا ورداء، فكان عليه الصلاة والسلام رداؤه، وهو الذي يجعل على الكتفين، كان يسقط من على منكبيه صلوات الله وسلامه عليه، وجعل أبو بكر يصلحه عليه. يعني كلما سقط الرداء من شدة الابتهال والمناجات والإلحاح على الله سبحانه وتعالى في طلب النصر للمؤمنين والهزيمة للكافرين، فكان كلما سقط رداء النبي صلى الله عليه وسلم أصلحه أبو بكر الصديق رضي الله عنه، ويقول: يا رسول الله، بعض مناشدتك ربك، بعض مناشدتك ربك. وهذا أيضا يوضحه ما جاء في صحيح مسلم، قال: كفاك مناشدتك ربك، كفاك مناشدتك ربك، يعني أن الله سبحانه وتعالى مستجيب دعاءك ومحقق رجاءك وناصر أولياء الله سبحانه وتعالى المؤمنين. قال: بعض مناشدتك ربك، يعني يطلب من النبي صلى الله عليه وسلم أن يخفف وأن يهون على نفسه في الأمر. قال: فإنه منجز لك ما وعدك، فإنه منجز لك ما وعدك. والله سبحانه وتعالى وعد أنبياءه والمؤمنين بالنصر المبين: إنا لننصر رسلنا والذين آمنوا، وكان حقا علينا نصر المؤمنين. قال: ورسول الله صلى الله عليه وسلم يقول، يعني في مناجاته وإلحاحه على ربه سبحانه: اللهم إن تهلك هذه العصابة لا تعبد في الأرض، اللهم إن تهلك هذه العصابة لا تعبد في الأرض. وهذا فيه يعني أن هذه صفوة الناس وخلاصتهم وزبدتهم في أرض الله سبحانه وتعالى في ذلك الوقت. قال: اللهم إن تهلك هذه العصابة لا تعبد في الأرض، لأنه كما علمنا فيما سبق أن الله سبحانه وتعالى قبل مبعث نبينا عليه الصلاة والسلام نظر إلى الأرض فمقتهم أجمعين، عربهم وعجمهم، إلا بقايا من أهل الكتاب. فالذين كانوا في هذه المعركة وكانوا مع النبي صلى الله عليه وسلم هم أعداد قليلة مقارنة بالكفار ممن شهدوا المعركة أو غيرهم، يعتبرون قلة قليلة. فيقول عليه الصلاة والسلام: إن تهلك هذه العصابة لا تعبد في الأرض. وهذا في صحيح مسلم من حديث عمر، وهو أيضا في البخاري بنحو من حديث ابن عباس رضي الله عنهما. قال: فذلك قوله: إذ تستغيثون ربكم فاستجاب لكم أني ممدكم بألف من الملائكة مردفين، أن يتبعوا بعضهم بعضا متتابعين، ملك من ورائه ملك، تتابعوا لنصرة أولياء الله سبحانه وتعالى ونصرة المؤمنين في هذه المعركة. ونزل هذا العدد من الملائكة مع أن ملكا واحدا مر معنا قريبا، ملك الجبال، قال: إن شئت أطبقت عليهم الأخشبين، لكن يعني جاء هذا النصر ماضيا على السنة القائمة في القتال: جيش يقابل جيشا وعدد يقابل عددا، فأهلكهم الله سبحانه وتعالى بهذه السنة التي هي قائمة في تقابل الصفين مقتتلين على خيولهم معهم سيوفهم، فجاءت الملائكة هذا العدد من الملائكة لعله والله تعالى أعلم لهذه الحكمة. قال: ثم أغفى رسول الله صلى الله عليه وسلم إغفاءه، يعني أغمض عينيه إغماضة يسيرة، ثم رفع رأسه وهو يقول: أبشر يا أبا بكر، أبشر يا أبا بكر. وأبو بكر رضي الله عنه كما علمنا هو رفيق النبي عليه الصلاة والسلام في العريش، فقال: أبشر يا أبا بكر، هذا جبريل على ثناياه، على ثناياه النقع أي الغبار، يعني جاء مبشرا بالنبي عليه الصلاة والسلام بالنصر وبالجند الذين جاءوا من الملائكة أرسلهم الله سبحانه وتعالى نصرة للمؤمنين. قال الألباني رحمة الله عليه عن هذه الرواية: قال: رواه الأموي في المغازي بسند حسن، ولفظه في سير ابن هشام، في سيرة ابن هشام: هذا جبريل آخذ بعنان فرسه يقوده على ثناياه النقع أي الغبار، على ثناياه النقع يعني على متن الخيل الغبار، يعني قادما على فرسه مقاتلا في سبيل الله. ولهذا أيضا جاء في بعض الروايات أن بعض المسلمين يتقدم إلى الواحد من المشركين أو قرينه من الكفار أو مقابل المكفار يقاتل، فيجد يسرع أمامه، يجد أمامه يسرع ويسقط ميتا، وهذا من النصر والجند الذي أرسله الله سبحانه وتعالى تأييدا لأوليائه وعباده المؤمنين. نعم.
قال رحمه الله: وكان الشيطان قد تبدى لقريش في سورة سراقة بن مالك بن جعشم زعيم مدلج فأجارهم وزين لهم الذهاب إلى ما هم فيه، وذلك أنهم خشوا بني مدلج أن يخلفوهم في أهاليهم وأموالهم، فذلك قوله تعالى: وإذ زين لهم الشيطان أعمالهم وقال: لا غالب لكم اليوم من الناس وإني جار لكم، فلما تراءت الفئتان نكص على عقبيه وقال: إني بريء منكم إني أرى ما لا ترون، وذلك أنه رأى الملائكة حين نزلت للقتال ورأى ما لا قبل له به ففر، وقاتلت الملائكة كما أمرها الله، وكان الرجل من المسلمين يطلب قرنة فإذا به قد سقط أمامه ومنح.
نعم نعم واصل.
ومنح الله المسلمين أكتاف المشركين، فكان أول من فر منهم خالد بن الأعلم فأدرك فأسر، وتبعهم المسلمون في آثارهم يقتلون ويأسرون، فقتلوا منهم 70 وأسروا 70 وأخذوا غنائمهم.
نعم. قال رحمه الله تعالى: وكان الشيطان قد تبدى لقريش، تبدى أي ظهر لهم في صورة رجل وهو سراقة بن مالك بن جعشم، وكان هذا سراقة زعيم مدلج، ومدلج كانت بينهم وبين قريش خصومة، فكان في إقدام كفار قريش على القتال تخوف أن يخلفهم بنو مدلج على أهليهم وأموالهم، فكانوا مترددين في ذلك، فجاءهم الشيطان في صورة سراقة، جاءهم الشيطان في صورة سراقة ابن مالك بن جعشم، وزين لهم الذهاب وقال: إني جار لكم، وقال: إني جار لكم. فيعني بهذا التزيين أماط عنهم التخوف الذي كانوا يتخوفونه من بني مدلج أن يخلفوهم على أهليهم وأموالهم، وإضافة إلى ذلك أوهمهم أن بني مدلج صاروا أنصارا لهم ومؤازرين، فجاء على صورة سراقة بن مالك وقال: إني جار لكم، وأيضا زين لهم الذهاب إلى ما هم فيه، فاطمأنوا من هذا التخوف الذي كان يعني في قلوبهم وفي نفوسهم، فاطمأنوا وأقدموا على القتال. قال رحمه الله: فذلك قول الله تعالى: وإذ زين لهم الشيطان أعمالهم. أعمالهم أي قتال المسلمين والإقدام على قتال المسلمين، زين لهم ذلك وقال: لا غالب لكم اليوم من الناس وإني جار لكم. فلما تراءت الفئتان، كان ماضيا معهم، فلما تراءت الفئتان نكص على عقبيه وقال: إني بريء منكم إني أرى ما لا ترون. إني أرى ما لا ترون أي من جنود الله الذين بعثهم الله سبحانه وتعالى لنصرة عباده المؤمنين. قال: وذلك أنه رأى الملائكة حين نزلت للقتال، رأى الملائكة حين نزلت للقتال ورأى ما لا قبل له به ففر. وهذا فيه عبرة وعظة عظيمة جدا يستفيدها الإنسان العاقل، وهي أن الشيطان يزين للإنسان الباطل ويؤزه إليه أزا، ثم إذا وقع الإنسان في الخطر تخلى عنه. إذا وقع الإنسان في الخطر تخلى عنه. وكم من إنسان أقحمه الشيطان المقحمات ثم لما تورط تخلى عنه الشيطان، وكان من قبل يزين له الأمر ويحسنه في نظره ويعده بالنصر، يعده بالفوز، يعده بالغنيمة، يعده بأمور، ثم إذا وقع الإنسان في العطب والمهلكة تخلى عنه عدو الله. قال: وقاتلت الملائكة كما أمره الله سبحانه وتعالى. قال: فاضربوا فوق الأعناق واضربوا منهم كل بنان. فقاتلت الملائكة كما أمرهم الله، وكان الرجل من المسلمين يطلب قرينة فإذا به قد سقط أمامه، يطلبه أي ليقتله، ثم قبل أن يصل إليه يجد أنه سقط أمامه ميتا بما يسره الله سبحانه وتعالى من هذا الجند الذين بعثهم الله سبحانه وتعالى نصرة للمؤمنين. ومنح الله المسلمين أكتاف المشركين. معنى منحهم أي أن الكفار ولوا هاربين، أعطوا المسلمين أكتافهم، هاربين فارين. قال: ومنح الله المسلمين أكتاف المشركين، فكان أول من فر منهم خالد بن الأعلم فأدرك فأسر. فأصبح الآن مهمة المسلمين إدراك هؤلاء الفارين لأسرهم وتقييدهم، وتبعهم المسلمون في آثارهم يقتلون ويأسرون، يقتلون فريقا ويأسرون فريقا، وأما هؤلاء منهزمين شر هزيمة. فقتلوا منهم سبعين وأسروا سبعين وأخذوا غنائمهم. قتلوا منهم سبعين وأخذوا غنائمهم. وسيأتي حديث للمصنف رحمه الله عن الغنائم. نعم.
فكان من جملة من قتل من المشركين ممن سمى رسول الله صلى الله عليه وسلم موضعه بالأمس أبو جهل، وهو أبو الحكم عمرو بن هشام لعنه الله. قتله معاذ بن عمرو بن الجموح ومعوذ بن عفراء، وتمم عليه عبد الله بن مسعود، فاحتز رأسه وأتى به رسول الله صلى الله عليه وسلم فسر بذلك. وعتبة وشيبة بن ربيعة والوليد بن عتبة وأمية بن خلف، فأمر بهم رسول الله صلى الله عليه وسلم فسحبوا إلى القليب، ثم وقف عليهم ليلى فبكتهم وقرعهم وقال: بئس عشيرة النبي كنتم لنبيكم، كذبتموني وصدقني الناس، وخذلتموني ونصرني الناس، وأخرجتموني وآواني الناس. ثم أقام رسول الله صلى الله عليه وسلم بالعرصة ثلاثا.
نعم. ثم ذكر الحافظ بن كثير رحمه الله تعالى بعض أعيان المشركين الذين قتلوا في هذه المعركة، معركة بدر وغزوة بدر الكبرى. قال: فكان من جملة من قتل من المشركين ممن سمى رسول الله صلى الله عليه وسلم موضعه، ومر معنا بالأمس أنه كان يمر على أماكن ويشير إليها بيده ويقول هذا مصرع فلان وهذا مصرع فلان، فلم يخطئ أحد منهم الموضع الذي عينه الرسول صلى الله عليه وسلم. فذكر منهم أبو جهل وهو أبو الحكم عمرو بن هشام لعنه الله. وقصة قتله رواها الإمام البخاري والإمام مسلم في صحيحيهما عن عبد الرحمن بن عوف أنه قال بين أنا واقف في الصف يوم بدر نظرت عن يميني وشمالي فإذا أنا بين غلامين من الأنصار حديثة أسنانهما حديثة أسنانهما تمنيت لو كنت بين أضلع منهما تمنيت لو كنت بين أضلع منهما، يعني تمنيت أن الذي عن يميني وعن يساري رجلان أقوى وأمكن وأضلع منهما، فغمزني أحدهما فقال يا عم هل تعرف أبا جهل؟ غمزني أحدهما فقال يا عم هل تعرف أبا جهل؟ قال قلت نعم، وما حاجتك إليه يا ابن أخي؟ قال أخبرت أنه يسب رسول الله صلى الله عليه وسلم والذي نفسي بيده لئن رأيته لا يفارق سوادي سواده حتى يموت الأعجل منا حتى يموت الأعجل منا. قال فتعجبت لذلك فتعجبت لذلك. قال فغمزني الآخر قال فغمزني الآخر فقال مثلها. قال فلم أنشب، يعني لم أمكث طويلا، فلم أنشب أن نظرت إلى أبي جهل يزول في الناس، راه في صفوف القتال، فقلت ألا تريان هذا صاحبكما الذي تسألان عنه؟ قال فابتدراه فضرباه بسيفيهما حتى قتلاه، ثم انصرف إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم. انصرف إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فرحين بهذا النصر العظيم والمكرمة العظيمة التي من الله سبحانه وتعالى عليهما بها في قتلهما لألد أعداء وخصوم النبي الكريم صلوات الله وسلامه عليه. قال ثم انصرف إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فأخبره فقال أيكما قتله؟ قال أيكما قتله؟ فقال كل واحد منهما أنا قتلته. قال كل واحد منهما أنا قتلته. فقال هل مسحتما سيفكما؟ هل مسحتما سيفكما؟ قال لا. فنظر في السيفين فقال كلاكما قتله. فقال عليه الصلاة والسلام كلاكما قتله. هذه قصة قتل أبو جهل في هذه المعركة. وأبو جهل كما مر معنا قريبا هو أيضا الذي كان الأشد إصرارا على أن يمضي القتال وأن يتقدم المشركون لمقاتلة النبي صلى الله عليه وسلم، وأصر أيضا لما أرسل له أبو سفيان أن العير نجت وسلمت، أصر إلا أن يذهبوا إلى بدر إلى الموقعة وتهابهم العرب ويشربون الخمر وتضرب على رؤوسهم القينات، أصر إلى على ذلك، فلقي هذه القتلة على يد شابين كريمين فاضلين رضي الله عنهما وأرضاهما وهما من الأنصار. قال قتله معاذ بن عمرو ابن الجموح ومعوذ بن عفراء، وتمم عليه عبد الله بن مسعود واحتز رأسه. تمم عليه عبد الله بن مسعود، يعني وجده مصروعا وتمم عليه وحز رأسه، أي فصل رأسه عن جسده، وأتى به رسول الله، وأتى به أي برأس هذا الخصم اللدود رسول الله صلى الله عليه وسلم، فسر بذلك. أيضا وعتبة وشيبة ابناء ربيعة، وعتبة مر معنا أنه قتل في البراز الذي تقدم معنا، وعتبة وشيبة ابناء ربيعة والوليد بن عتبة وأمية بن خلف، وأمية بن خلف هذا أيضا كان من ألد الأعداء للرسول الكريم عليه الصلاة والسلام، وكان في أشد ما يكون ترددا عن الخروج لهذه المعركة، كان في تردد عجيب وتمنع، وكان لما أصر عليه أبو جهل أن يخرج للمعركة اتخذ ناقة وعزم أن ينثني في أول الطريق، وكان كلما نزل منزلا عزم أن يرجع، وكان أحد أصحاب النبي عليه الصلاة والسلام أبلغه أنه مقتول، وأن النبي أنه سمع أن النبي صلى الله عليه وسلم يقول أنه مقتول، فكان خائفا من ذلك وسأل هل أنا مقتول في مكة أو في غير مكة، قال لا أدري، فكان في أشد الخوف من ذلك. وقصته في صحيح البخاري من حديث عبد الله بن مسعود رضي الله عنه قال حدث عن سعد بن معاذ أنه قال، سعد بن معاذ الأنصاري رضي الله عنه كان صديقا لأمية بن خلف، وكان أمية إذا مر بالمدينة نزل على سعد، وكان سعد إذا مر بمكة نزل على أمية، فلما قدم رسول الله صلى الله عليه وسلم المدينة يعني بعد الهجرة انطلق سعد معتمرا فنزل على أمية بمكة، فقال لأمية انظر لي ساعة خلوة لعلي أن أطوف بالبيت، فخرج به قريبا من نصف النهار فلقيهما أبو جهل فقال يا أبا صفوان من هذا معك؟ قال هذا سعد. فقال له أبو جهل ألا أراك تطوف بمكة آمنا، ألا أراك تطوف بمكة آمنا، يخاطب سعدا رضي الله عنه، وقد آويتم الصبات، يقصد النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه، وزعمتم أنكم تنصرونهم وتعينونهم، أما والله لولا أنك مع أبي صفوان يعني أمية ما رجعت إلى أهلك سالما، ما رجعت إلى أهلك سالما. فقال له سعد ورفع صوته عليه أما والله لئن منعتني هذا لمنعتك ما هو أشد عليك منه، طريقك على المدينة، طريقك على المدينة. فقال له أمية لا ترفع صوتك يا سعد على أبي الحكم سيد أهل الوادي. فقال سعد دعنا عنك يا أمية، دعنا عنك يا أمية، فوالله لقد سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول إنهم قاتلوك، فوالله لقد سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول إنهم قاتلوك يعني قاتلوك يا أمية بن خلف. فهذه الكلمة أوجعت قلبه من تلك الساعة، أوجعت قلب أمية بن خلف من تلك الساعة. قال بمكة، لما قال إنهم قاتلوك قال بمكة، قال لا أدري، ففزع لذلك أمية فزعا شديدا. فلما رجع أمية إلى أهله قال يا أم صفوان ألم تري ما قال لي سعد؟ قالت وما قال لك؟ قال زعم أن محمدا أخبرهم أنهم قاتلي، فقلت له بمكة؟ قال لا أدري. فقال أمية والله لا أخرج من مكة، فقال أمية والله لا أخرج من مكة. الآن يعني امتلى قلبه خوف من القتل، قال والله لا أخرج من مكة. فلما كان يوم بدر استنفر أبو جهل الناس قالوا أدركوا عيركم، فكره أمية أن يخرج، فأتاه أبو جهل فقال يا أبا صفوان إنك متى ما يراك الناس قد تخلفت، وأنت سيد أهل الوادي تخلفوا معك. فلم يزل به أبو جهل حتى قال أما إذ غلبتني فوالله لأشترين أجود بعير بمكة. لماذا؟ ليس للملاقاة وإنما للفرار، أما والله إني لأشترين أجود بعير بمكة. هذا البعير ما اشتراه للملاقاة وإنما اشترى أجود بعير للفرار، لأنه الآن على معرفة وعلى خوف شديد من مصرعه ومقتله، فكان في غاية التردد والإحجام عن الخروج لكن أصر عليه أبو جهل إلا أن يخرج. قال: أما والله إذ غلبتني لأشترين أجود بعير بمكة. ثم قال يا أمية ثم قال أمية يا أم صفوان جهزيني. فقالت له: يا أبا صفوان، وقد نسيت ما قال لك أخوك اليثربي. الآن أيضا زادته: نسيت ما قال لك أخوك اليثربي؟ قال: لا، ما أريد أن أجوز معهم إلا قريبا، ما أريد أن أجوز معهم إلا قريبا. قال: أنا لن أذهب معهم، أنا فقط يعني الآن أصر علي أبو جهل إلا أن أخرج، فأنا لن يعني أجوز معهم، لن أمشي معهم إلا قريبا، يعني أخرج معهم إلى خارج مكة أو أتجاوز مرحلة مرحلتين وأرجع معه. الآن ناقة اشتراها أجود ما تكون، مهيئها ليفر بها راجعا، هذا هدفه. فقال: ما أريد أن أجوز معهم إلا قريبا. فلما خرج أمية أخذ لا ينزل منزلا إلا عقل بعيرة، يعني يريد أن يرجع، فلم يزل بذلك حتى قتله الله عز وجل ببدر، حتى قتله الله عز وجل ببدر. هذا رواه الإمام البخاري رحمه الله تعالى في كتابه الصحيح. قال ابن كثير رحمه الله: فأمر بهم رسول الله صلى الله عليه وسلم فسحبوا إلى القليب، فسحبوا إلى القليب. وهذا من إكرام الإنسان، يعني حتى لا يبقى على وجه الأرض متعفنا منتنا، ألقاهم في القليب ووراهم ووراهم. وكان عليه الصلاة والسلام من هديه لا يمر بإنسان ميتا إلا وراه، لا يمر بإنسان ميتا متجيفا إلا وراه صلوات الله وسلامه عليه. فسحبوا إلى القليب ثم وقف عليهم ليلا فبكتهم وقرعهم، فبكتهم وقرعهم، يعني على العناد وعلى المكابرة وعلى الشقاق وعلى العداوة للإسلام والمسلمين. قال: فبكتهم وقرعهم، قال: بئس عشيرة النبي كنتم لنبيكم، كذبتموني وصدقني الناس، وخذلتموني ونصرني الناس، وأخرجتموني وآواني الناس. وهذا أورده ابن إسحاق في السيرة بلاغا عن بعض أهل العلم، وجاء في صحيح مسلم عن أنس بن مالك رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم ترك قتل بدر ثلاثا ثم أتاهم، تركهم ثلاثا أي ثلاثة أيام ثم أتاهم، فقام عليهم فناداهم: يا أبا جهل بن هشام، يا أمية بن خلف، يا عتبة بن ربيعة، يا شيبة بن ربيعة، كلهم أموات. ناداهم عليه الصلاة والسلام واحدا واحدا بأسمائهم. قال: أليس قد وجدتم ما وعد ربكم حقا؟ أليس قد وجدتم ما وعد ربكم حقا؟ فإني قد وجدت ما وعدني ربي حقا، فإني قد وجدت ما وعدني ربي حقا وهو النصر. فقال عمر بن الخطاب رضي الله عنه: يا رسول الله، كيف يسمع وأنا يجيب وقد جيفوا؟ قال: والذي نفسي بيده، قال صلى الله عليه وسلم: والذي نفسي بيده، ما أنتم بأسمع لما أقول منهم، ما أنتم بأسمع لما أقول منهم، ولكنهم لا يقدرون أن يجيبوا. ثم أمر بهم فسحبوا فألقوا في قليب بدر. قال: ثم أقام رسول الله صلى الله عليه وسلم بالعرصة ثلاثا. العرصة ساحة بدر التي كان فيها القتال، أقام فيها صلى الله عليه وسلم ثلاثا ثم ارتحل عليه الصلاة والسلام. نعم.
ثم ارتحل بالأسارى والمغانم، وقد جعل عليها عبد الله بن كعب بن عمرو النجاري. وأنزل الله في غزوة بدر سورة الأنفال: فلما كان رسول الله صلى الله عليه وسلم بالصفراء قسم المغانم كما أمره الله تعالى، وأمر بالنضر بن الحارث فضربت عنقه صبرا، وذلك لكثرة فساده وأذاه رسول الله صلى الله عليه وسلم. فرثته أخته وقيل ابنته قتيلة بقصيدة مشهورة ذكرها ابن هشام. فلما بلغت رسول الله صلى الله عليه وسلم قال فيما زعموا: لو سمعتها قبل أن أقتله لم أقتله. ولما نزل عرق الظبية أمر بعقبة بن أبي معيط فضربت عنقه أيضا صبرا. ثم إن رسول الله صلى الله عليه وسلم استشار أصحابه في الأسارى ماذا يصنع بهم، فأشار عمر بن الخطاب رضي الله عنه بأن يقتلوا، وأشار أبو بكر رضي الله عنه بالفداء، وهوي رسول الله صلى الله عليه وسلم ما قال أبو بكر، فحلل الله لهم ذلك. وعاتب الله في ذلك بعض المعاتبة بقوله تعالى: ما كان لنبي أن يكون له أسرى حتى يثخن في الأرض تريدون عرض الدنيا والله يريد الآخرة والله عزيز حكيم الآيات. وقد روى مسلم في صحيحه عن ابن عباس رضي الله عنهما حديثا طويلا فيه بيان هذا كله، فجعل رسول الله صلى الله عليه وسلم فداءهم 400. ورجع رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى المدينة مؤيدا مظفرا منصورا، قد أعلى الله كلمته ومكن له وأعز نصره، فأسلم حينئذ بشر كثير من أهل المدينة. ومن ثم دخل عبد الله بن أبي بن سلول وجماعته من المنافقين في الدين تقية.
قال رحمه الله تعالى: ثم ارتحل أي الرسول الكريم صلوات الله وسلامه عليه بالأسارى والمغانم، ارتحل بهم أي إلى المدينة. قال: وقد جعل عليها أي الغنائم عبد الله بن كعب بن عمرو النجاري رضي الله عنه وأرضاه، جعله على الغنائم. وأنزل الله تعالى في وقعة بدر سورة الأنفال، ولهذا جاء عن بعض الصحابة ومنهم بن عباس والتابعين تسمية هذه السورة سورة بدر، لأنها نزلت في سورة بدر وذكر وقائع هذه المعركة العظيمة، وسماها الله سبحانه وتعالى يوم الفرقان لأنه يوم عظيم مبارك فرق الله سبحانه وتعالى فيه بين الحق والباطل والهدى والضلال، وأيد أولياءه المؤمنين ونصرهم نصرا مبينا، وخذل الكفار والمشركين. قال: فلما كان رسول الله صلى الله عليه وسلم بالصفراء وادي بين بدر والمدينة قسم المغانم كما أمره الله تعالى، وقد ذكر بعض أهل العلم في كتب السير أن هذه أول غنيمة، لكن مر معنا أول غنيمة في بعث عبد الله بن جحش، رضي الله عنه وأرضاه، فيحمل ذلك على أنها أول غنيمة أي في معركة دارت رحاها بين المسلمين والكفار، فكانت هذه أول غنيمة للمسلمين أو أول غنيمة يعني كبيرة وعظيمة وفيها العدد الكبير من الأسرى ويعني العدد الكبير من الأموال. قال: وأمر بالنظر ابن الحارث فضربت عنقه صبرا، وهذا كان من أكبر المعادين لدعوة النبي الكريم عليه الصلاة والسلام، وكان شاعرا وكان أيضا بشعره يعادي دعوة النبي صلى الله عليه وسلم ويؤلب عليه الناس ويحرضهم على النبي الكريم عليه الصلاة والسلام، فأمر به صلى الله عليه وسلم فضربت عنقه صبرا، وذلك لكثرة فساده وأذاه رسول الله صلى الله عليه وسلم. فرثته أخته ويقال ابنته قتيلة أو قتيلة بقصيدة مشهورة ذكرها ابن هشام. فلما بلغت رسول الله صلى الله عليه وسلم فيما زعموا في تضعيف لهذا الخبر: لو سمعتها قبل لم أقتله، لو سمعتها يعني هذه القصيدة في رثائه لم أقتله. لكن هذا لم يصح، هذا الخبر لم يصح، أورده ابن هشام بدون إسناد، ولهذا ذكره ابن كثير رحمه الله في صيغة فيها إشارة إلى ضعفه، قال: فيما زعموا. ولما نزل عليه الصلاة والسلام عرق الضبية فلما نزل عرق الضبية أمر بعقبة بن أبي معيط وعقبة بن نعم أمر به فضربت عنقه أيضا صبرا. وعقبة هذا أيضا كان من ألد الخصوم وأشدهم ضراوة في إيذاء النبي صلى الله عليه وسلم خاصة في أذاه خاصة. وكان مرة عليه الصلاة والسلام يصلي في الحجر فجاء عقبة هذا بثوبه وخنق به الرسول عليه الصلاة والسلام خنقه بثوبه يعني يريد قتله. فجاء أبو بكر رضي الله عنه وقال أتقتلون رجلا أن يقول ربي الله. وأيضا جاء مرة بروث البعير وسل الناقة والنبي صلى الله عليه وسلم ساجد ووضعه على ظهره صلى الله عليه وسلم فأماطته فاطمة رضي الله عنها عنه. ومرة جاء والنبي صلى الله عليه وسلم ساجد أيضا تعرض له بأذى آخر. فالشاهد كان هذا عقبة بن أبي معيط من أشد الكفار أذى للنبي صلى الله عليه وسلم خاصة فأمر به صلى الله عليه وسلم فضربت عنقه. وكان يلتمس ويطلب من النبي صلى الله عليه وسلم أن يجعله في جملة هؤلاء الأسرى وأن يكون شأنه شأن هؤلاء. فلم يستجب النبي صلى الله عليه وسلم لشيء من ذلك وأمر به فضربت عنقه في هذا المكان. قال ثم إن رسول الله صلى الله عليه وسلم استشار أصحابه في الأسرى ماذا يصنع بهم فأشار عمر بن الخطاب بأن يقتلوا أن يقتلوا جميعا وعددهم 70 رجلا. وأشار أبو بكر الصديق رضي الله عنه بالفداء يعني أن يفدى الواحد منهم بمال يقدمه المشركون فيسلم لهم. وهذا فيه قوة للمسلمين وفيه تحصيل لشيء من القوة لهم والتمكين. فأمر نعم أشار عليه أبو بكر رضي الله عنه بالفداء وهوي أي مال النبي صلى الله عليه وسلم ما قال إلى ما قاله أبو بكر فحلل الله لهم ذلك قال وعاتب الله سبحانه في ذلك بعض المعاتب في قوله ما كان لنبي أن يكون له أسرى حتى يثخن في الأرض تريدون عرض الدنيا والله يريد الآخرة والله عزيز حكيم. قال وقد روى مسلم في صحيحه عن ابن عباس حديثا طويلا فيه بيان هذا كله. فجعل رسول الله صلى الله عليه وسلم فداءهم 400. جاء في صحيح مسلم من حديث ابن عباس رضي الله عنهما قال فلما أسروا الأسرى قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لأبي بكر وعمر ما ترون في هؤلاء الأسرى. روى الإمام مسلم في صحيحه عن ابن عباس رضي الله عنهما قال فلما أسروا الأسارى قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لأبي بكر وعمر ما ترون في هؤلاء الأسارى. فقال أبو بكر يا نبي الله هم بنو العم والعشيرة أرى أن تأخذ منهم فدية فتكون لنا قوة على الكفار فعسى الله أن يهديهم للإسلام. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم ما ترى يا ابن الخطاب. قلت لا والله يا رسول الله ما أرى الذي رأى أبو بكر ولكني أرى أن تمكننا فنضرب أعناقهم فتمكن عليا من عقيل فيضرب عنقه وتمكنني من فلان نسيبا لعمر فأضرب عنقه فإن هؤلاء أئمة الكفر وصناديدها. فهوي رسول الله صلى الله عليه وسلم ما قال أبو بكر ولم يهوى ما قلت. فلما كان من الغد جئت فإذا رسول الله صلى الله عليه وسلم وأبو بكر قاعدين يبكيان. قلت يا رسول الله أخبرني من أي شيء تبكي أنت وصاحبك، فإن وجدت بكاء بكيت، وإن لم أجد بكاء تبكيت لبكائكما. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أبكي للذي عرض علي أصحابك من أخذهم الفداء، لقد عرض علي عذابهم أدنى من هذه الشجرة، شجرة قريبة من نبي الله صلى الله عليه وسلم. وأنزل الله عز وجل: ما كان لنبي أن يكون له أسرى حتى يثخن في الأرض، إلى قوله: فكلوا مما غنمتم حلالا طيبا فأحل الله الغنائم لهم. قال الحافظ بن كثير رحمه الله: ورجع رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى المدينة مؤيدا مظفرا منصورا، قد أعلى الله كلمته ومكن له وأعز نصره، فأسلم حينئذ بشر كثير من أهل المدينة. ومن ثم دخل عبد الله بن أبي بن سلول وجماعته من المنافقين في الدين تقية. يعني هذا اليوم كما عرفنا هو يوم الفرقان، وأصبح للمؤمنين بعده شوكة وقوة وظهور وتمكن وغلبة وهيبة في النفوس، فبدأت ظاهرة النفاق تبرز. يعني قبل ما كان هناك حاجة أن يظهر أحد إيمانه وهو في باطنه ليس بمؤمن، لكن بعد هذا الظهور والتمكن يوم بدر، يوم الفرقان، اليوم الذي أعز الله أهل الإيمان وجعل لهم الهيبة والقوة، بدأت ظاهرة النفاق، وهي أن أناسا دخلوا في الإسلام تقية وهم في الباطن لا ليسوا بمؤمنين. إذا جاءك المنافقون قالوا: نشهد إنك لرسول الله، والله يعلم وإنك لرسوله، والله يشهد إن المنافقين لكاذبون. ثم عقد الحافظ بن كثير رحمه الله تعالى فصلا في من حضر بدرا. نعم.
قال رحمه الله تعالى: فصل. وجملة من حضر بدرا من المسلمين 318 رجلا، من المهاجرين 86 رجلا، ومن الأوس 61 رجلا، ومن الخزرج 170 رجلا. وإنما قل عدد رجال الأوس عن عدد الخزرج، وإن كانوا أشد منهم وأصبر عند اللقاء، لأن منازلهم كانت في عوالي المدينة، فلما ندبوا للخروج تيسر ذلك على الخزرج لقرب منازلهم.
نعم. قال جملة من حضر بدرا، قال: من المسلمين 318 رجلا. جاء في صحيح البخاري عن البراء بن عازب قال: كنا أصحاب محمد صلى الله عليه وسلم نتحدث أن عدة أصحاب بدر على عدة أصحاب طالوت الذين جاوزوا معه النهر، ولم يجاوز معه إلا مؤمن بضعة عشر وثلاثمائة، ولم يجاوز معه أي مع طالوت إلا مؤمن وعددهم 12 و300، فكان عدة أهل بدر مثل عدة أصحاب طالوت الذين جاوزوا معه النهر. وأشار ابن كثير أن عدد الأوس قل عن عدد الخزرج، لأن النبي صلى الله عليه وسلم لما ندب الناس للقتال لم يحتفل، ومن كان ظهره بعيدا ومنهم الأوس كانت خيلهم وركابهم في العالية، لما أراد الخروج إنما أذن عليه الصلاة والسلام لمن كان ظهره قريبا، ولهذا كان عدد الخزرج أكثر من عدد الأوس في هذه المعركة. كان عدد الخزرج 170 وعدد الأوس 61. نعم.
قال: وقد اختلف أئمة المغازي والسير في أهل بدر في عدتهم وفي تسمية بعضهم اختلافا كثيرا، وقد ذكرهم الزهري وموسى بن عقبة ومحمد بن إسحاق بن يسار ومحمد بن عمرو الواقدي بن عمر الواقدي وسعيد بن يحيى بن سعيد الأموي في مغازيه، والبخاري وغير واحد من المتقدمين، وقد فصلهم كما ذكرتهم ابن حزم في كتاب السيرة له، وزعم أن 8 منهم لم يشهدوا بدرا بأنفسهم، وإنما ضرب لهم رسول الله صلى الله عليه وسلم بأسهمهم، فذكر منهم عثمان وطلحة وسعيد بن زيد. ومن أجل من اعتنى بذلك من المتأخرين الشيخ الإمام الحافظ ضياء الدين أبو عبد الله محمد بن عبد الواحد المقدسي رحمه الله تعالى، فأفرد لهم جزءا وضمنه في أحكامه أيضا.
نعم، وهنا أشار ابن كثير رحمه الله إلى اختلاف أهل العلم في كتب المغازي والسير في عدة وتسمية من شهد بدرا، وذكر جماعة ممن اعتنى بذلك، قال: ومن أجل من اعتنى بذلك ضياء الدين المقدسي رحمه الله، قال: فأفرد لهم جزءا وضمنه في أحكامه. والإمام بن كثير رحمه الله في كتابه البداية والنهاية عقد فصلا في تسمية من شهد بدرا، وأشار إلى أنه استفاد من كتاب الأحكام للمقدسي ومن غيره من الكتب، فجمعهم جمعا يعني جيدا مرتبا على حروف الهجاء، وترجم لكل واحد منهم ترجمة مختصرة، ترجم لكل واحد منهم ترجمة مختصرة، فكان ما أثبته رحمه الله في البداية خلاصة ما وقف عليه من كلام من تقدم من أهل العلم، وبخاصة العناية التي أشاد بها وهي عناية ضياء الدين المقدسي رحمه الله في جزء أفرده في ذلك وضمنه في كتابه الأحكام. نعم.
وأما المشركون فكانت عدتهم كما قال صلى الله عليه وسلم ما بين 900 إلى 1000.
هذا مر معنا في قصة الغلامين الأسيرين اللذين سألهما النبي صلى الله عليه وسلم عن العدد فقالوا لا نعرف، فقال: كم ينحرون في اليوم؟ قالوا 9 إلى 10. فقال عليه الصلاة والسلام: هم ما بين 900 إلى 1000. هذا كان عدد المشركين في هذه المعركة. نعم.
وقتل من المسلمين يومئذ 14 رجلا، 6 من المهاجرين و6 من الخزرج و2 من الأوس.
هؤلاء من قتلوا من المسلمين في هذه المعركة 14 رجلا، 6 من المهاجرين و6 من الخزرج و2 من الأوس رضي الله عنهم وأرضاهم وعن الصحابة أجمعين. نعم.
وكان أول قتيل يومئذ مهجع مولى عمر بن الخطاب رضي الله عنه، وقيل رجل من الأنصار اسمه حارثة بن سراقة.
يعني اختلف في أول من قتل من المسلمين في هذه المعركة، فقيل إن أول من قتل مهجع رضي الله عنه مولى عمر بن الخطاب، وقيل بل رجل من الأنصار اسمه حارثة بن سراقة. نعم.
وقتل من المشركين 70، وقيل أقل، وأسر منهم مثل ذلك أيضا. وفرغ رسول الله صلى الله عليه وسلم من شأن بدر والأسرى في شوال.
قوله رحمه الله: وقتل من المشركين 70، وقيل أقل، وأسر منهم مثل ذلك، جاء في صحيح البخاري عن البراء بن عازب رضي الله عنه قال: وكان النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه أصابوا من المشركين يوم بدر 40 و100، 70 أسيرا و70 قتيلا، 40 و100، 70 أسيرا و70 قتيلا. قال رحمه الله: وفرغ رسول الله صلى الله عليه وسلم من شأن بدر والأسرى في شوال. وجاء في الصحيح في قصة أو في من شهدوا بدرا وفي فضلهم أن النبي صلى الله عليه وسلم قال عن أهل بدر: لعل الله اطلع على أصحاب بدر فقال: اعملوا ما شئتم فقد وجبت لكم الجنة، اعملوا ما شئتم فقد وجبت لكم الجنة. وهذا فيه ليس فيه أنهم لا يقعون في المعاصي، لكن أن معاصيهم مغفورة لأن الثمن كان مقدم، لأن الثمن كان مقدما في هذه المعركة العظيمة الفيصل. ولهذا لما حصل من حاطب بن أبي بلتعة رضي الله عنه ما حصل، وكان ممن شهد بدرا، قال نبينا عليه الصلاة والسلام: أليس من أهل بدر؟ أليس من أهل بدر؟ أليس قد شهد بدرا؟ لعل الله اطلع على أهل بدر فقال: اعملوا ما شئتم فقد وجبت لكم الجنة. ولهذا يعني يخص يعني من كان منهم شهد هذه المعركة يخص بذلك، يقال بدري أو يقال ممن شهد بدرا، لأن هذه منقبة عظيمة ومكرمة جليلة وفضيلة مباركة أكرم الله سبحانه وتعالى بها من أكرم من أصحاب النبي الكريم، وصلى الله وسلم على عبده ورسوله نبينا محمد.